بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، فلم تظلم حضارة أمة كما ظلمت الحضارة الإسلامية، ولم يظلم فقه أمة كما ظلم الفقه الإسلامي. الحضارة التي قال فيها غوستاف لوبون إن المسلمين هم سبب انتشار المدنية في بلاد أوروبا، والفقه الذي قال فيه الفيلسوف والأديب العالمي برنارد شو إنني دائما أحترم الدين الإسلامي غاية الاحترام لما فيه من القوة، وأنه يتماشى مع مصلحة البشر في كل زمان ومكان. والذي قال فيه المؤرخ الإنجليزي ويلز إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكثر من قوانينها. وإذا كان هذا فقهنا وهذه حضارتنا، فحري بنا أن نقف معكم وقفات نكشف فيها عن سمو هذه الحضارة وعمق هذا الفقه. ولتكن وقفتنا اليوم حول هذا الفقه العظيم استكمالاً للوقفات السابقة. وإذا قلنا الفقه، فإننا نتكلم عن الشريعة الإسلامية الحاكمة التي سادت الدول الإسلامية، وابتداء من دولة المدينة الفاضلة، دولة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قيادة الحضارة الإنسانية قرونا متطاولة عمرت الأرض كأطول حضارة حكمت بالعدل والمساواة. وفي شأن عظم الشريعة وتطبيقها نقف معكم هذه الوقفة في عقد الصلة بين القرآن والسلطان. فإن الراصد لجهود الفقهاء والعلماء من خلال المجامع الفقهية والندوات العلمية التخصصية يدرك ويقدر أن هذه الجهود الفقهية قد قاربت على سد الفجوة الحضارية التي أورثها تعطيل الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية مكانها. فما من قضية اليوم، والحمد لله، طبية أو مالية، اقتصادية أو محاسبية، في الزكاة أو المعاملات البنكية أو غيرها، إلا وقد بحثها الفقهاء والمختصون وكشفوا عن حكم الشرع فيها، وقدموا البدائل كل ما احتيج إليها، حتى لا يعد المسلم صواب القول بأن العلماء والفقهاء قد أدوا واجبهم أو كادوا، ولعلهم قد أعذروا إلى الله بما بذلوا من أسباب. ولو أن جهودهم ونتاج أبحاثهم واكبه سلطان التنفيذ لكان شأن الأمة الإسلامية اليوم غير ما هي فيه لاجتماع القرآن والسلطان، وإن الله ليزع باجتماعهما ما لا يزعه بأحدهما. والتاريخ خير شاهد على أن اجتماعهما كان سبب حضارة وعزة وريادة الدنيا بأسرها. فالعلماء يقومون بواجبهم، والحكام يتحملون مسؤوليتهم ومهمتهم، وهي مهمة الأنبياء كما قال الماوردي: إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، واجتماعهما ينتج معادلة إيمانية ثابتة ومعادلة تاريخية مطردة، وهي أن الأمن بالإيمان والحضارة بالقرآن، وسوى ذلك عيش الضنك المتوعد به من الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا شك أن كل مسلم ومسلمة يفرح كلما طبق حكم من أحكام ديننا الحنيف كتطبيق فريضة الزكاة على مستوى الدولة والأمة أو بعض المعاملات المالية الإسلامية، ولكن فرح النصر المبين يوم تطبيق الشريعة كاملة، وإن شاء الله يكون ذلك قريبا، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إن شريعة الله شاملة كاملة، فلا يصح القول بتطبيق الشريعة حتى يكون ذلك شاملا الأحكام المدنية والجنائية والاقتصادية وغيرها. ولا يكفي تطبيق الأحكام المدنية أو الجنائية أو هما معا دون الجوانب الاقتصادية بخاصة. وإن من تمام النصح أن نقول إن تطبيق شمول الشريعة لا يعني فورية التطبيق في كل شأن مع عدم أخذ الواقع بالاعتبار، فإن ذلك ما لا يقوله من يريد الإصلاح. فإن مما لا ريب فيه أن الاستبدال الفوري وبخاصة في الجوانب الاقتصادية يحقق ضررا يقينيا ويورث مفاسد اقتصادية عامة قد تكون مدمرة. وإن من قواعد ديننا أن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بالضرر، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا بد من التدرج، إذ التدرج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، في تغيير الأفراد أو تغيير النظم الأسرية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وغيرها. وهذا هو الرفق الذي لا يكون في شيء إلا زانه، فلم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأحكام رغم تمكنه من القوة وقيام الدولة في المدينة. وهذا دليل على أن الناس إذا ما ألفوا أمرا ولو باطلا يصعب إقلاعهم عنه مرة واحدة، فلا يؤخذون جملة بل يؤخذون شيئا فشيئا. فهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه لما أراد أن يعيد سيرة الخلفاء الراشدين في العدل، وأراد أن يأخذ الناس بالتدرج واللين، فأنكر عليه ابنه وقال: ما لك يا أبتي لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال الخليفة الفقيه: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون في ذا فتنة. وإن منهج ديننا يحتمل قبول الوقائع المصادمة للنصوص القطعية إذا وضعت في خطة مرسومة متأنية للتغيير وإحلال البدائل ولو طالت السنون، فنعايش المنكر بأقل درجات التغيير وهو الإنكار والبغض بالقلب حتى يتم التغيير المنشود دون إحداث مفاسد تذكر. وفي هذا القدر كفاية على أن نتم هذه الوقفة الفقهية في اللقاء التالي بعون الله ومنه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.